بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب أذكار الركوع. وقد تظاهرت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للركوع، وهو سنة. كل تكبيرات الصلاة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض، ولو ترك التكبير كان مكروها كراهة تنزيه. الكراهة نوعان. الأحكام التكليفية خمسة عند جمهور العلماء: الفرض والسنة والمباح والمكروه والحرم. يعني أي عمل يعمله الإنسان يكيف في واحدة من هذه الخمسة. صلاة الفجر فرض، ركعتين السنة القبلية سنة، شرب الماء مباح، جعل الوضوء بدل ثلاثة أربعة مكروه، شرب الخمر حرام. الأحكام التكليفية خمسة: فرض وسنة ومباح ومكروه وحرام. هيك عند جمهور العلماء. عند الإمام أبي حنيفة له زيادة، شيء يسميه الواجب. الآن إذن هو فرض وسنة ومباح ومكروه. المكروه نوعان: مكروه كراهة تنزيه، ومكروه كراهة تحريم. كراهة التنزيه أقرب للإباحة، وكراهة التحريم أقرب للحرمة. يعني إذا عملنا الكراهة إلى سهمين، فكراهة التحريم تصير أقرب للحرم. فيقول الإمام النووي: ولو تركه، ترك تكبيرة الركوع، كان مكروها كراهة تنزيه، يعني كراهة خفيفة، ولا تبطل صلاته، ولا يسجد للسهو، وكذلك جميع التكبيرات التي في الصلاة هذا حكمها، إلا تكبيرة الإحرام، فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. وقد قدمنا عدة تكبيرات الصلاة في أول أبواب الدخول في الصلاة. وعن الإمام أحمد رواية أن جميع هذه التكبيرات واجبة. وهل يستحب مد هذا التكبير؟ يعني تقول الله أكبر. فيه قولان للشافعي رحمه الله، أصحهما وهو الجديد، يعني مذهبه الجديد: يستحب مده إلى أن يصل إلى حد الراكعين، فيشتغل بتسبيح الركوع لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، بخلاف تكبيرة الإحرام. الصواب عدم مدها، يعني فإن الصحيح استحباب ترك المد فيها، لأنه يحتاج إلى بسط النية فيها، فإذا مدها شق عليه، وإذا اختصرها سهل عليه، وهكذا حكم باقي التكبيرات. وقد تقدم إيضاح هذا في باب تكبيرة الإحرام، والله أعلم. فصل: فإذا وصل إلى حد الراكعين اشتغل بأذكار الركوع، فيقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه الطويل الذي كان قريبا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران: سبحان ربي العظيم. ومعناه كرر سبحان ربي العظيم فيه، كما جاء مبينا في سنن أبي داود وغيره. وجاء في كتب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يقول: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وجاء في كتب السنن: خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال أهل اللغة: سبوح قدوس بضم أولهما وبالفتح أيضا، يعني سبوح قدوس لغتان، سبوح سبح تسبيحا وسبحان، وسبوح بمعنى أنه منزه عن كل نقص، والقدوس القدس هو الطهارة، يعني جل جلال الله بأنه طاهر من كل وصف فيه قدح وذم، بضم أولهما وبالفتح أيضا لغتان، وأجودهما وأشهرهما وأكثرهما الضم. وروينا عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قال في سجوده مثل ذلك. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي في سننهما والترمذي في كتاب الشمائل بأسانيد صحيحة. وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. يقول الإمام النووي: واعلم أن هذا الحديث الأخير هو مقصود الفصل، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. فأنت مهما عظمت الرب جل جلاله بالركوع فصار يعني فعلت السنة، وإن كان فسبحان ربي العظيم تعظيم للرب، سبوح قدوس رب الملائكة والروح تعظيم للرب، سبحان ذي العزة والجبروت تعظيم للرب. قال: واعلم أن هذا الحديث الأخير هو مقصود الفصل، وهو تعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع بأي لفظ كان، ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك، بحيث لا يشق على غيره. يعني إذا عم يصلي إمام وأطال ممكن يشق على الآخرين. ويقدم التسبيح منها، يعني يقول سبحان ربي العظيم، فإن أراد الاقتصار فيستحب التسبيح، وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات، ولو اقتصر على مرة كان فاعلا لأصل التسبيح. ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها، وفي وقت آخر بعضا آخر، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلا لجميعها. يعني الإمام النووي عم بيقول أنت بالركوع يستحب أنك تنوع، مرة تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، مرة تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، مرة خشع سمعي وبصري وعصبي ومخي وما استقلت به قدمي. بس إذا اقتصرت على واحدة قال يستحب أنك تقتصر على التسبيح. قال: وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب، يعني ستمر بالأبواب القادمة كمان أذكار متنوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب في كل مرة أن تأخذ شيئا منها. قال: واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العلماء، فلو تركه عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته، ولا يأثم ولا يسجد للسهو. يعني هلأ لو واحد ركع وما قال شيئا صحت صلاته، لأن الفرض هو الركوع، أما الذكر هو سنة، فحتى لو أنك ما قلت شيء ركوعك صحيح. مرات واحدنا بيركع بيصير بيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده، بعدين بيتذكر أنه هو بدال سبحان ربي العظيم صار قال سبحان ربي الأعلى. صلاتك صحيحة. واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العلماء، فلو تركه عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته ولا يأثم ولا يسجد للسهو. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب، فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به، كحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب وغيره مما سبق. وليخرج عن خلاف العلماء رحمهم الله، والله أعلم. فصل: يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته، وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصح. قال بعض أصحابنا الشافعية تبطل إذا بقرأ الفاتحة هو وراكع. على كل مكروه قراءة القرآن في الركوع والسجود. روينا في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. الكمال أيها الإخوة في اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله. السنة أن يقول حال رفع رأسه سمع الله لمن حمده، ولو قال من حمد الله سمع له جاز، نص عليه الشافعي في الأم. فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى منك الغنى. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، وفي روايات ولك الحمد بالواو، وكلاهما حسن. وروينا مثله في الصحيحين عن جماعة من الصحابة. وروينا في صحيح مسلم عن علي وابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وروينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروينا في صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. جاءني أخ مع زوجته أنجبوا 3 أطفال والثلاثة ماتوا، 1 بعمر 5 سنين 1 بعمر 4 سنين 1 بعمر 3 سنين. قالوا لي بأن الولد معهم يلد طبيعيا وأطلعوني على صور هؤلاء الأولاد، حتى إذا صار له من العمر 8 أشهر بدأ يفقد سمعه، ثم فقد بصره، ثم فقد حركته، ثم صار جثة هامدة، لحتى يصير عمره 3 سنين 4 سنين أو 5 سنين بيموت. قالوا بأن الأطباء يعني هذا مرض موصوف عندهم، وقالوا أنتما كلما جاءكم ولد متوقع أن يكون نفس الحال. قلت لهم يعني ما بيبكي الولد؟ قال لا، وإذا جاء لا يتحرك شيئا، حتى في الليل كل ساعة الأم بتقوم بتقلبهم يعني على جنب أو كل ساعتين. يا ربي دخيلك، معناته اللي جاءه مولود والحمد لله يعني يتكلم وينظر ويقوم ويقعد، شغلة كبيرة. معناته الواحد بيناتنا كمان إذا عم يمشي ويقعد. قبل فترة واحد من إخواننا شاب عمره 25 سنة آلمه بطنه ألما شديدا، أخذ زهورات، أخذ نعنع، أخذ حبين، الألم يزداد. راح لعند الطبيب فحصه ما وجد شيئا، كتب له شيء من الدواء، الألم يزداد. طبيب آخر أجرى تحاليل ما في شيء، كتب مسكنات، الألم يزداد. طبيب آخر أجرى تصوير ما في شيء، كتب مسكنات، الألم يزداد. أجروا تنظير ما في شيء، الألم يزداد. 6-7 أطباء بعدين قالوا ما في طريقة غير أن نفتح البطن حتى نشوف شو في جوا، يعني ليش هالرجل يتألم؟ معناته أنت إذا فقت الصبح الحمد لله بطنك ما عم يجعك، شغلة كتير كبيرة، وإذا مشيت شغلة كتير كبيرة، وإذا شفت شغلة كتير كبيرة، وإذا أحسست شغلة كتير كبيرة، وإذا فكرت شغلة كتير كبيرة، وإذا طلعت من بيتك وعرفت ترجع على البيت شغلة كتير كبيرة. نحن أيها الإخوة، وإذا عم تتنفس شغلة كتير كبيرة، يعني نحن اعتدنا أن نتنفس شغلة عادية، بس هلأ لما جاءت الكورونا وصار أناس من حولنا يصابون، منع عينه بس أن يتنفس، وكل الأجهزة وكل خدمات الأطباء وكل من أجل أن يتنفس هذا الإنسان. فمعناته أنت في نعمة كبيرة كثير. لذلك يعني العبد شأنه أن يشتغل بالحمد وبالشكر وفقط. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد. شو معنى أحمد؟ قال أن الأنبياء كلهم يحمدون الله تعالى، لكنه صلى الله عليه وسلم أحمد، لكنه أكثر حمدا لله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي الحمادون الله على كل حال. الحمد لله، نحن في نعم كبيرة، الحمد لله اللي مسلمين، نحن الحمد لله اللي من أهل القرآن، الحمد لله اللي من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله اللي منأنس بالمساجد، الحمد لله اللي في مساجد. أنتم أقاربكم سافروا، وقال لي أخ، قال لي أستاذ بمشي بالسيارة 4 ساعات لأوصل على الجامع. شو يعني 4 ساعات؟ يعني بيطلع على حلب ليوصل إلى مسجد ليصلي فيه. الحمد لله على نعمة المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وروينا في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزروقي رضي الله تعالى عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما انتهى صلاته، قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ قال أنت بهالكلمة اللي قلتها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جاء 33 ملك، 34 ملك، 35 ملك. البضعة من 3 إلى 9 يبتدرونها، كلهم يتسابق إلى الكلمة أيهم يكتبها أول. فصل: اعلم أنه يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها على ما قدمناه في أذكار الركوع، فإن اقتصر على بعضها فليقتصر على سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فإن بالغ في الاقتصار اقتصر على سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فلا أقل من ذلك. هذه السنة. واعلم أن هذه الأذكار كلها مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، إلا أن الإمام لا يأتي بجميعها إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، أنه بيحبوا التطويل. واعلم أن هذا الذكر سنة ليس بواجب، فلو تركه كره له كراهة تنزيه ولا يسجد للسهو، ويكره قراءة القرآن أيضا في هذا الاعتدال كما يكره في الركوع والسجود، والله أعلم. هلأ كمان مرة تانية، إذا واحد بدال سمع الله لمن حمده مرات بخربط، واحد بيقول الله أكبر، كمان صحيح ولا شيء عليه. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن أذكار السجود، لكن كما سمعتم أيها الإخوة وستسمعون يعني الصلاة كلها ذكر، الصلاة كلها صلة مع الله عز وجل، لذلك الصلاة معراج المؤمن. بس اجتهد أن يكون قلبك مواطئا للسانك، فعندما تقول سمع الله لمن حمده تستشعر بأنك الآن الله، أنت تقول بأن الله يسمعني، ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض ملء ما بينهما، تستشعر حمد الله تعالى، تستشعر الهوي إلى الركوع، تستشعر سبحان ربي العظيم، تستشعر بأنك راكع بين يدي جبار السماوات والأرض. إذا قام العبد يصلي ذر البر على رأسه حتى يركع، فإذا ركع ذر البر على رأسه حتى يرفع، فإذا رفع ذر البر على رأسه حتى يسجد، والساجد يسجد على قدمي الرحمن. فأنت إذا شعرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا غمرا على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي عليه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فأنت إذا راقبت قلبك مع لسانك، إذا راقبت وقوفك بين يدي الله، ركوعك بين يدي الله، تلاوتك للقرآن الكريم بين يدي الله تعالى، هناك بتصير الصلاة بالنسبة لك معراجا. أما إذا كان الواحد في صلاته يعني يسرع ولا يعقل، فيخشى أن لا تؤتي الصلاة ثمارها، لأن من أهم ثمار الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بجوز أنا إذا كنت يعني قبل الصلاة ناوي أن أؤذي أحدا، فإذا وقفت في هذه الصلاة وواطأ قلبي لساني في هذه الأذكار وهذا الدعاء، سأخرج من الصلاة وأنا منصرف عن أذية الآخرين. إذا كنت قبل الصلاة مهموما هما شديدا، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر لجأ إلى الصلاة، إذا أصابه هم، إذا كنت قبل الصلاة مهموم مكدر، إذا وقفت صليت مسح عن هذا القلب فمضيت إلى هذه الحياة. المشكلة لسعتها لكن ذهب الهم عن قلبي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المصلين الصلاة التي يحبها الله ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.